أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا تقدم الكلام مفصلا في تحديد مصادق إن صح التعبير وألفاظ الإيجاب والعقود في البيع. بعد ذلك ينتقل الشيخ المصنف بالكلام إلى مجموعة فروع يتعرض إلى هذه الفروع تحت عنوان مسائل، فلذلك يعنونها لا تحت عنوان فرع أو مثلا مسألة، إنما تحت عنوان مسألة، يريد أن يعالج فيها، يجيب عن الأسئلة المطروحة في باب شرائط الصيغة. فبعد أن ثبتنا العرش وهو شرطية الصيغة في العقود اللازمة واحد، ومن ثم أيضا انتقلنا إلى المرحلة الثانية وأثبتنا وحددنا بأن الإجابة والقبول في البيع، فإن للإيجاب ألفاظاً وكذلك للقبول ألفاظاً، وهناك في البيع قدر متيقن من دون شك ولا ريب، وإلا إذا لم يكن قدر متيقن أو لم يكن الاستقراء هذا استقراء تام، أي معنى لأن نتحدث عن ألفاظ الإيجاب والقبول استقراءً ونقول يصح بهذا ولا يصح بهذا أو بالثالث مورد كلام في الحقيقة. إذن الألفاظ كما مر معنا ألفاظ محدودة لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحد، فهذا كله إن دل على شيء فيدل على ما أصلاه في العارش، وهو أنه صيغة، وصيغة لا بد من أن تكون ظاهرة وواضحة وإن صح التعبير يعني أشبه بالنص، بأن تكون دلالة اللفظ أو الصيغة على المعنى دلالة وضعية كما تحدثنا. بعد أن فرغنا عن هذا تصل النوبة إلى هذا السؤال، كلام كله في شرائط الصيغة. فإذا كان يشترط صيغة، والصيغة التي تقدم وذكرنا صيغ الإجاب والقبول البيعي، فيقع سؤال وهو محل حديث، أنه هل يشترط الماضوية أو لا تشترط الماضوية في ماذا؟ في أو قبل الماضوية عفوا العربية، هل تشترط العربية أو لا تشترط العربية؟ وسؤال وجيه وأيضا محل بحث، ليس يعني مو جاي من فراغ. في مقام الإجابة في الحقيقة على هذا السؤال في المسألة باختصار هناك قولان، قول باشتراط العربية، أي أنه في البيع فضلا عن غيره كالنكاح والطلاق بناء على الكلام في الأعم من الإيجاب من العقد وماذا والإيقاع، قول الأول بأنه بل يشترط العربية، القول الثاني بأنه لا يشترط العربية. طبعا كل ذلك بين قوسين، هو لم يشر إليه، كل ذلك مع القدرة، كل ذلك مع القدرة، يعني مع القدرة على النطق بالعربية، فهل يشترط العربية أو لا يشترط العربية؟ قولا، القول الأول بل بأنه يشترط العربية، وعليه ما من عقد لازم من العقود، بيع، إجارة، مزارعة، مساقات، قرض إلى آخره، إلا مع القدرة عليه يشترط أن يوجد أو أن ينشأ بالعربية. القول الثاني لا، طبعا قدم القول الأول وذكر من ذهب إليه من المتأخرين، يبقى الكلام سلا يهمنا على القاعدة المعروفة التي دائما نشير إليها، لا يهمنا على طالب كما قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، لا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال. خذ مع احترامنا لكل الأعلام والعلماء، ولكن نحن لسنا في المقام مقلدين وإنما باحثين، وعليه نرى الدليل حينما تشترط العربية. ما هو دليلك؟ فإذا كان دليلك يثبت العربية على الرأس والعين نقول باشتراطي، وإن كان دليلك لا يثبت العربية شرطية العربية فمعك بتعبير الإيرانيين بكامل معذرات، مع كامل الاعتبار لا يمكننا أن نقول باشتراط العربية. في المقام دلي مباشرة الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه يدخل في ماذا؟ في الأدلة التي استدل بها القائلون باشتراط العربية. يقول بأنه العمدة في المقام من شخصيات معادية، محقق الثاني الشهيد الثاني، وهؤلاء يعني على مستوى عالم الفقه بإجماع المتأخرين من خريتي هذا العلم، بل ذهبوا إلى اعتبار العربية مستدلين الدليل الأول للتأسي كما في جامع المقاصد. خب للتأسي يعني إشارة إلى قوله جل وعلا، قوله جل وعلا ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن للتأسي بماذا؟ للتأسي بالنبي وبالمعصومين عليهم السلام، حيث إن ديدنهم وطريقتهم ونهجهم بيعا وإجارة وشراء ومعاوضة هي العربية. طيب والآية تقول لكم به لكم برسول الله أسوة حسنة، هذا الدليل الأول. فمقتضى تأسي والسير على نهجه صلى الله عليه وآله أهل البيت أن ننشئ بالعربية زملة، ولا تتحقق التأسي، هو هذا معنى التأسي لا يتحقق. الدليل الثاني يقول لأنه في العربية، في العربية إذا أوجد أو أنشئ العقد بغير الماضي، بغير الماضي كما سيأتي، بغير يعني عربي ولكن لم يكن بماضي، إن إما بمضارع وإما بآمر، إنشاء العقد باللفظ العربي بغير الماضوية لا يحقق النقل والانتقال، لا يحقق السبب الموجب للنقل والانتقال. فيقول المستدل إذا إنشاء اللفظ بغير العربية بطريق أو لا لا يحقق النقل والانتقال ولا يكون سببا لحدوث النقل والانتقال في المعاملة البيعية، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يقول بأنه أصلا، طبعا الدليل الأول والدليل الثاني للشهيد والمحقق، الدليل الثالث لا، الثالث يقول أصلا إذا أنشئ البيع، كلامنا في البيع ففضلا عن غيره، بلفظ غير عربي، بإيجاب غير عربي وبقبول غير عربي، أصلا لا يصدق العقد، صدق عقد لا يتحقق. طب إذا صدق عقد لا يتحقق تصبح القضية سالب انتفاء الموضوع، بد أن يكون عقد حتى يحصل الأثر أو الشيء الذي يوجد به هو النقل والانتقال. فقل أصلا يصدق عقد، فإذا لم يصدق عقد لم نتعب أنفسنا، فإذا سالب القضية بانتفاء الموضوع، هذا الدليل الثالث. هذه خلاصة الأدلة التي استدلوا بها، ولا لا يوجد عندنا لا آية ولا رواية واتفاقا ولا إجماع، ما عندنا دليل عقلي، هذا خلاصة الأدلة. في مقام الإجابة الشيخ المصنف يقول كما ترون هذه الأدلة، هذه الأدلة كما ترون المناقشة فيها واضحة. أما في الدليل الأول وهو التأسي، الدليل الأول وهو التأسي لأن نسأل سؤال أصلا، يعني هو إنشاء البيع، إيجاب البيع بالعربية من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام والقبول بالعربية، إيش يعني النبي والأئمة ابتكروا يعني إنجاد وإيجاب العقد بالعربية، أو أن هي أصلا طريقة مألوفة معروفة سائرة متحققة في المجتمع العربي وفي المجتمع غير العربي؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا صنع؟ سار وسلك على النهج الموجود عرفا وخارجا وعقلائيا. إذن هذا ليس شيئا ابتكره النبي وجده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرضي أو في على خلاف فهو ما هو موجود، وهناك طريقتان، طريقة سلكها النبي والأئمة عليهم السلام، وهناك طريق آخر لدى العرف، وعليه حينئذ نحن نسلك الطريق الذي سلكه النبي والذي ابتكره النبي والذي أوجده النبي على خلاف ذلك، حتى نكون ماذا لنا في رسول الله أسوة حسنة. فالعقد، العقد قضية عرفية اجتماعية ليس لها ربط بالدين لا من قريب ولا من بعيد. يعني مو مسألة، هذا من ناحية، مو مسألة عبادية وتعبدية، واضح؟ وفيها تلك الآثار المعروفة، لا. إذن يعني الإشكال الأول أصلا ليس موردا للتأسي، هنا ليس موردا للتأسي. يعني من صور يعني أن النبي مثلا ماذا يريد أن يتكلم؟ يتكلم يعني يبيع بالفارسية، يبيع بالإنجليزية، يبيع بالتركية، هو عربي ابن عربي، أو يتكلم كيف يتكلم؟ خب يتكلم بلغته، بلغة بيئته، بلغة مجتمعه. من هنا أصلا أي خصوصية من هذه الناحية للعربية؟ ليست أي خصوصية، هي هذا الواقع الذي يعيشه، الذي عاش به، الذي انتمى إليه، الذي بعث منه، فلم يجد أي خصوصية حتى على نحو الاستحباب، لم يجد أي خصوصية. هذا أولا. ثانيا أخي ليش التأسي؟ التأسي لو تنزلنا عن كل ذلك، التأسي ليش التأسي يوجب الإلزام؟ التأسي في أحسن حالاته الرجحان، الرجحان يعني الاستحباب، صحيح؟ نتكلم على أنه شرط في شرط، بحيث أنه لم يتحقق، لم يتحقق عاقل. فإذا كان تأسي، تأسي استحباب، استحبابهم لم يتكفاته ما فاته، ما معنى ذلك أنه وقع شرط على مستوى الأثر الوضعي على مستوى حكم التكليفي. فبناء عليه لا، هذا الدليل ضعفه حينئذ واضح من هذه الناحية. طيب الدليل الثاني ماذا قالوا في الدليل الثاني؟ قالوا في الماضوية في الحقيقة. طيب الماضوية أنتم تقولون بمفهوم الأولوية، هذه بمفهوم الأولوية أنه لا يصح الإيجاب البيع ولا القبول البيع بغير الماضي كالمضارع والآمر بالعربية، فإيقاع الإيجاب والقبول بماذا؟ بغير العربية لا يحقق البيع بطريق أولى. الجواب الأول يجيب عليكم. أولا، أول الكلام بأنه يشترط في الإيجاب والقبول في البيع وغيره الماضوية، مسألة خلافية كما سيأتي. المسألة خلافية، إذن المقيس عليه ليس محل اتفاق، قضية مبنائية. المقيس عليه ليس محل اتفاق، هذا الذي بنيت الاستدلال عليه واعتبرت أن الماضوية شرط، أول كلام لا. هذه من ناحية. الجواب الثاني أنه جيد، أي ملازمة في البيع على فرض نحن قلنا وكما سنرجح باشتراط الماضوية في اللغة العربية، لكن هذا ما ربطه باللغة غير العربية؟ ما ربطه باللغة غير العربية. هذا بناء على أنه إذا أوجد أو أوقع أنشئ البيع بالعربية فيشترط فيه الماضوية لاعتبارات لغوية في داخل اللغة العربية، كما سيأتي معنا المناقشة في الأمرية والمضارعية. ولكن هذا أي ربط له في غير العربية؟ وأيضا كل لغة فيها ماض وفيها أمر وفيها ماذا وفيها مضارع، وكل لغة من هذه الناحية أيضا مستجمعة. غاية ما في الأمر أن أدوات هذه اللغة، إن صح التعبير، أحرف هذه اللغة، طريقة استخدام والنطق بهذه اللغة متفاوتة. هذا كل ما في الأمر. فاشتراط شيء في العربية يلازم أنه في غير العربية لا يتحقق، هذا أول الكلام. فلذلك في الحقيقة قال ضعف هذين الدليلين واضح. وأما الدليل الثالث الذي اعتبره البعض، قالوا بأنه بغير العربية أصلا لا يصدق إن لم يوجب البيع بالعربية وقبوله بالعربية، أصلا بغير العربية لا يصدق على غير العربية عقد. أين هذا ينتبه؟ لماذا لا يصدق على غير العربية؟ أليس لكل لغة، إذا كانت القضية قضية عرفية ومجتمع قائم ويتفاهم فيما بينه على أساس الطريقة المألوفة والمعروفة وهو باللغة، باللغة أيضا عندهم بيع، عندهم شراء، عندهم باقي المعاوضات، عندهم عقود، عندهم إيقاعات، عندهم 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 إلى ما لا. فإذا بناء على ذلك إذا كان عندهم هذه الأمور كلها وأوجب البيع بلغتهم والشراء بلغتهم، لماذا لا يكون عقدا في لغتهم؟ أول الكلام. بالعكس، بل الواقع الخارجي والوجدان يثبت بأن في كل لغة عقود وإيقاعات وغيرها. فبناء عليه ضعف هذا أوضح في الحقيقة. بعد ذلك قل ما دام وصل بنا الكلام إلى هنا، إذن النتيجة ما التي ننتج إلى هنا؟ يقول يظهر حينئذ واضح كما بينا في بداية المطاف، إذن هناك قولان، قول باشتراط العربية وقول بعدم الاشتراط. إذن من يدعي العربية يدعي خصوصية، صحيح؟ والذي يدعي خصوصية زائدة أو شرط زائد عليه أن يقيم دليل. إذا أقام الدليل، إذا الدليل قام وثبت معتبر نثبت. طب إذا الدليل ثبت أن الدليل هذا موتى، معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن هذا الشرط ليس معتبرا، فالأصل عدم اعتبار هذا الشرط. فمن هنا إذا الأقوى هو عدم العربية. فقد قل لي لماذا قلتم الأقوى؟ الأقوى واضح في قبال من قال بالعربية، القول الأقوى في قبال ذاك سبح القول الأضعف. ولا تبقى الصناعة القول بالعربية لا دليل عليه، يحتاج إلى دليل. فهذه صناعية الكلام تام لا إشكال فيه. طيب معنا أن فرغنا عن هذا، ننتقل إلى ماذا؟ أنه جيد عربية لا يوجد، ولكن ألا يشترط من باب طرح الاستطرادي عدم اللحن في اللغة العربية إذا أوجد أو إذا أنشئ في اللغة العربية، وحتى إذا في غير اللغة العربية وكان طرحه بعنوان اللغة العربية، في اللغة العربية إذا أنشئ باللغة العربية بناء على الاشتراط من طرف، وبناء على عدم الاشتراط وأنشئ بالعربية، وبناء على عدم الاشتراط وأنشئ بغير اللغة العربية، بالآخرة كل لغة لها شنو؟ لها ضوابط وقوانين على مستوى الألفاظ، على مستوى الهيئة، واضح، وعلى مستوى الحركة الإعرابية. فالسؤال أنه هل تشترط هذه الأمور برمتها، يعني الصحة في الهيئة وفي بناء الهيئة، يعني مادة وهيئة وإعرابا، فهل يشترط الصحة وبناء عليه إذا أوقع أو أنشأ أو أوجب البيع ملحونا مادة أو هيئة أو إعرابا. مادة مثل مثال المعروف مثلا عند العوام خاصة عند أهل القرى والأرياف، بدل يقول زوجتك يقول جوزتك، يعني يضع لفظ مكانه لفظ. مادة بدل أن يقول بعت يقول بعت، يعني بفتح الباء. إعرابا بدل أن يرفع مثلا وإذا به شنو ينصب، بدل يقول شو كان ترتبط بالهيئة، بدل ما يقول بعت يقول بعت. فهذا يخل أو لا يخل، هذه وقعت في الحقيقة ما ورد خلاف. والتفكيك هنا في الحقيقة هناك من فكك تفكيك لطيف، قال بأن هذا اللحن نعبر عنه بلغة العربية اللحن في اللغة إذا كان بشكل يستوجب تغيير المعنى، يعني يوجب أن يكون لهذه الكلمة معنى آخر، فهنا لا يصح. معنى الآخر إيه؟ معنى الآخر عرف أن هذه الكلمة لها معنى آخر تفيد بما تعطي، مثل تقول بعته وبعته، بعته أنا بعته، بعته خب شنو إخبار، أما هنا بعته إنشاء. واضح؟ وأقول إذا كان هذا اللحن يستوجب معنى آخر غير المعنى المراد والمقصود، هنا نقول بعلم الصح، لأنه عودا على أصل الذي أثبتنا اعتقد كل من أن جئ به مولانا هذا الشيء أحسن، عودا على شرطية الصراحة وعدم، وإلا يكون حينئذ بيعا بماذا؟ بيعا بالكناية والمجاز، وقلنا هذا غير صح. فإذا كان استوجب اللحن معنى آخر ومع ذلك ما قاصد المعنى الآخر، قاصد المعنى البيع، قل ما هذا يكون إنشاء بيع بماذا؟ إنشاء بيع بكناية ومجاز، قلنا هذا غير صح. احتمال يكون قرينة مقامية، قل ما يصح، أثبتنا أن القرينة المقامية لا تفيد في المقام. وأما إذا كان هذا اللفظ هذا اللحن في الحقيقة، وأما تروح هو ما له إلا معنى واحد، هو هذا البيع من قبيل بدل ما يضم ضم إيجاب بعته مثلا يفتح الباب هو. ففي هذه الحالة فقل حينئذ هذا لا يضر هذا اللحن، لأنه في الحقيقة المعنى هو المعنى والموضوع لا هو الموضوع، غاية ما في الأمر لحن فيه نطقه، فلا يستوجب تعدد المعنى ولا يستوجب استفادة المعنى من ماذا؟ من القرائن الحالية. فقال وذهب إلى الصحة، لذا قال المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد السيوري والمحقق الثاني والشهيد الثانيان اعتبار العربية في العقد. طبعا واضح يعني إذن المشهور على عدم اعتبار العربي، كل النتيجة هذا دليلهم للتأسي كما في جامع المقاصد ذكر دليلا وهو التأسي وبين. عميد الدين الحلي اسمه الصغير عن ذهني، يعني معاصر هو لعله رحمة الله عليه للمحقق، أظن قريب المحقق عن ذهني اسمه الصغير، بل كما في جامع المقاصد. طيب، ولأن عدم صحته بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العرب بطريق أولى، إذن هذا الدليل إذن لهما للثاني وللأول المحقق والشهيد. قال وفي الوجهين ما لا يخفى، ما كلف نفس الشيخ ما خلص، وفي الوجهين ما لا يخفى ترى بيناهم حتى تقولوا هو هذا المقدار الشيخ أحمد. طيب وبعد، وأضعف منهما منع صدق العقد على غير العربي. الدليل الثالث إذا ماذا؟ أن الإجابة والقبول بغير العربية لا يحقق العاقد، أصلا ما في عاقد هذه الدعوة. قال هذا الدليل الثالث أضعف من الدليل الدليلين الأولين، واضح؟ لكن لم يبين، لاحظوا انتهي. وبناء عليه والأقوى صحته بغير العربي، بينت كل ذلك اللي هو طرحهم بعنوان فتوى في أمان الله، واضح؟ بعد يفرع بعد ذلك يقول إذن وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة بناء على اشتراط العربي؟ سنتكلم كلام على العربي يا أخي، بناء على اشتراط العربي واحد، أو حتى بناء على عدم اشتراط العربي ولكن أنشأ بالعربي لل في ناس حريصة مثلا من باب الاحتياط بعضا، من باب احترام اللغة العربية، من باب أيضا التأسي أخي ولو بالمعنى العام، ها حريص على أن ماذا ينشئ بالعربي. قال طيب هل يعتبر عدم اللحن؟ بينا بالمادة وبالهيئة، وبعد سيأتي بالإعراب. الأقوى ذلك اعتبار عدم اللحن بناء على ماذا؟ بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب الناقل. لاحظوا يعني المتيقن من أسباب الناقل العربية بعد، والمتيقن من أسباب النقل العربية ماذا؟ العربية الصريحة الواضحة الظاهرة الموضوعة، صحيح؟ طيب والمتيقن من كل ماشيين على المتيقن، والمتيقن العربية الصحيحة مادة وهيئة وإعرابا. لماذا؟ لأنه إذا أنشئ بغير العربية بناء عشراته بغير العربية الصحيحة مادة وهيئة وإعرابا، هذا نشك في تحقق النقل والانتقال، يقين سابق شك لاحق، نستصحب اليقين السابق وهو بقاء كل شيء على حاله. فلذلك قال إذن مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن في تحقق النقل والانتقال في العقود اللازمة هو الاقتصار على العربية الصحيحة. قال وكذا اللحن في الإعراب، مو فقط المادة والهيئة، وكذا اللحن في الإعراب يعني في الرفع والنصب والجر وغيره، واضح؟ جيد. قال وحكي عن فخر الدين، هذا اللي التفكيك فخر المحققين. ماذا حكي؟ الفرق بينما لو قال بعتك بعتك بفتح الباء، وبينما لو قال جوزتك، يعني بدل كلمة زوجتك، يعني هناك ماذا كان الخلل؟ خلل بنائي بالهيئة، هنا خلل بماذا؟ بالمادة بالأحرف، بدل زوجتك. فصحح الأول يعني الخلل الهيئة، الهيئة يعني رفع بداية الكلمة مو الحركة، الحركة الإعرابية في النهاية، هذا يرتبط بالهيئة بالبنية بنية الكلمة، واضح؟ هذا على مستوى الصرف يصير. فصحح الأول يعني قال إذا رفع الباء نصب الباء بدل رفعها يصح ضيعها دون الثاني، أما الثاني ماذا؟ جوزتك ما صحح. لماذا؟ قال دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم والتوكيد. خب هذا واضح، قلنا كل كلامنا ماذا؟ مع القدرة. خب مع العجز لا حول ولا قوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمي ضاد بلي ضاد بلال سين بلال عند الله مثلا ماذا شين. لذا انظر إلى ما قلبه مو على الأرض، هو ما يقدر على أكثر من هذا، واضح؟ إذن الكلام مع القدرة ومع كان غير قادر وغير قادر عن التوكيل، فسيأتي الكلام لأنه يأتي بالمقدار القادر عليه. يبقى وجهه هنا قال ولعل أفتى بذلك ولم يعلل وجهه. شيخ يقول ما وجه هذا التفكيك من الفاخر؟ قال ولعل وجهه لأنه لا يوجد معنى صحيح في الأول إلا البيان كلمة فتح الباء
ما في إلا البيع، ما في معنى آخر صحيح، بخلاف التجويز فلها معنى آخر غير الزواج، فإن له معنى آخر، فاستعماله في التجويز غير جائز. لا، لأنه استعماله للنفض في غير معنى، أو لا فيكون استعمال اللفظ المشترك في معنيين واستفادة هذا المعنى دون ذاك بالقرينة المقابية، وهذا لا يصح كما ذكرنا. طيب، ومنه يظهر أن اللغات المحرفة، هنا عودة، منه يظهر ماذا؟ يعني في كلام الفخر وتوضيح كلام الفخر، أنه في اللغات المحرفة، يعني آخر اللغات المحرفة كما في بعض اللهجات في الواقع القائم، العربية وين؟ وهي وين؟ يعني في كلمات جذورها أصولها عربية، ولكن هناك تصرف على مستوى اللهجة يخرجها عن كونها عربية. يقول حينئذ تنطبق عليها الضابط التي أشرنا على تفكيك الشيخ، إذا كان بشكل لها معنى آخر، لا صح، إذا كان بشكل ليس معنى آخر تصح. لذلك قال: ومنه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى. صحيح. يبقى يقول، يطرح سؤال آخر، أنه هل يعتبر في الإيجاب بناء على شرطية العربية، وبناء على شرطية ماذا؟ بناء على شرطية العربية، فهل يعتبر العربية في كل أجزاء الإيجاب والقبول، أو فقط وفقط في إيجاب وقبول؟ بعت وقبلت، ما بينهما، شو ما بينهما؟ بعتك الدار، صاحب المرافق الكذائية بالقيمة الكذائية للوقت الكذائي على أن تؤدي بالصورة الكذائية، وما شاء الله، يعني ما بينهما، يعني بنعبر عن التعبير المختصر العلمي ملحقات الإيجاب وملحقات القبول، ملحقات الإيجاب وملحقات القبول التي هي يشار بها إلى المباع، ما هو أوصاف المباع، شرائط المباع، وإلى الثمن وأوصافه وشرائطه. يعني حين نقول الذين قالوا بشرطية العربية، قالوا بشرطية العربية من البدو إلى الخاتم، يعني مع الإيجاب والصيغة ومتعلقاتهما، أو فقط وفقط الإيجاب والقبول، وأما متعلقاتهما لا، لا يشترط العربية، فالمكلف البائع والمشتري حر، إما أن ينشئهم بالعربية وإما أن ينشئهم بغير العربية. من قبل بعتك ده بجواز ده كما ورد، بعتك نص عربي صريح، ده بجواز ده بالفارسية. فإذا قلنا اشتراط العربية في الجميع فهذا العقد باطل، لا يوجد، نقل وانتقال. أما إذا قلنا بعدم الاشتراط، لا، هذا كله طبعا على مبنى اشتراط العربية. لذا قال: ثم هل المعترض العربية جميع أجزاء الإجاب والقبول كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإجاب والقبول حتى لو قال بعتك إن كتاب رابي ده درهم كفى؟ قال: الأقوى هو الأول، الأقوى هو اعتبار العربية في الجميع. لماذا؟ قال: واضح، لأن الذي يعتبر العربية يعتبر أن ما جيء به بغير هذا الذي جيء به بغير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر. فإذا كان كأنه لم يذكر، وبناء على أنه لابد من تبيان هذه الأمور وذكرها، فحينئذ الذي يستوجب بطلان المعاملة. أفرض سوى بطلان المعاملة، سندخل من أي باب؟ من باب الغرر، من باب عدم ذكر الأجل، عدم ذكر المبيع، عدم إلى آخره، فيستوجب البطلان حينئذ. صار كل من ناحية لا من ناحية الصيغة، من هذه النواحي التي عليه أن يبينها. فيقول: فالأقوى إلى الاعتبار جميعا، لأن الاتيان بهذه الألفاظ كأنه لم يأتي بها أصلا، فهي بحكم العدم، فإذا لم يذكر فيؤدي إلى ما ذكرناه. قال نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإجاب هنا. لاحظوا يعني متعلقات الإجاب لا تعتبر كما لا يجب في القبول. هذا كله لاحظت إذن نكتته واضحة وجدا مهمة. إذن البطلان هنا لا من ناحية الخلل الإيجابي والخلل القبولي، لا، لأن هذه ذكر هذه الأمور يعين ما المراد من البيع ومن الثمن ومن المثمن ومن أوصافهما. طب إذا كان ذكرها بغير اللغة العربية كان عدم، إذا لم يذكرها إذن كيف يصح البيع شيء لم يذكر ولم يحدد ولم تحدد قيمته؟ فيؤدي البطلان من ناحية اللوازم الفاسدة. نعم يقول إلا إذا اعتبرنا، هذا بحث سيأتي معنا، أنه هذه الأمور المتعلقات في الإجابة خصوصا في الإجابة، لأن الكلام في الإجابة في القبول يكفي بس قبلته على ما أوجب. إذا اعتبرنا بالإجابة أنه لا يشترط ذكر هذه الأمور، يكفي الاتفاق عليها شنو؟ خارجا، يعني قبل الإجابة، اتفق المبيع ما هو، شنو اسمه، بيت، أرض، سيارة، كتاب، قماش إلى آخره، أوصافه، أموره، متطلباته، قيمته، كل ذلك اتفقوا عليه وأوجبوا البيع بناء على ما اتفقوا عليه. إذا قلنا هذا المقدار يكفي، فحينئذ نقول حتى لو ذكروا المتعلقات بغير العربية لا يضر، لأنه خلاف كالعدم ويكفي، حتى لو ما ذكرها لا بعربية ولا بغير عربية فالمعاملة تصح، فحين تصح يقول لا اعتبرنا. ولكن هذا محل كلام أنه يعني أن الاتفاق المسبق وبناء العقد عليه هذا يكفي ويصح، لا مسألة خلافية. لذلك استطرد، قال نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإجابة كما لا يجب في القبول ذكر المتعلقات، واكتفي بانفهامها، بانفهام المتعلقات، المبيع، قيمة المبيع، أوصاف المبيع، ثمن، ولو من غير اللافظ، صح الوجه الثاني.
فهمها
يعني بمعنى واضحة ومعلومة لأنه متفاهم عليها، صح الوجه الثاني حينئذ. لكن الشهيد في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نص على وجوب ذكر العوضين في الإجابة. إذا نص على وجوب ذكرهما، إذا عدم ذكرهما ماذا يؤدي؟ البطلان. يعني لم يكتفي به بالتفاهم الضمني المسبق وإنشاء البيع على أساسه. ثم هل يعتبر؟ يأتي والحمد لله رب العالمين. يعني هذه المسألة على اختصارة، ولكن شو مملوءة بمطالب وقضايا. والحمد لله رب العالمين. بناء أن نكملها هي المسألة، ما صار مجال.